بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة يقول: ما حكم عقد العمل مع شركة أمازون كمهندس برمجيات، والذي يحتوي على شرط الحصول على عدد معين من أسهم شركة أمازون كأجر عن عملي بجانب مرتب الأساسي، مع العلم أن شركة أمازون نسبة الحرام من أرباحها تتخطى 7% بسبب صناعة وبث الأفلام والأغاني وبيع الخمور والخنزير؟ هل العقد باطل أم أنه ليس بباطل ولكن علي ترك العمل؟ وما حكم مرتبي؟ وما حكم المال الذي تحصلت عليه من بيع تلك الأسهم؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله: فرق بين أن ندخل طائعين مختارين مستثمرين في أسهم في شركات مختلطة، هذه تحكمها ضوابط أهل العلم اختلفوا، منهم من قال بالمنع بالكلية، ومنهم من قال بالترخص في إطار جملة من الضوابط، من بينها ألا تزيد نسبة الأعمال المحرمة أو الأرباح المحرمة، الأرباح المحرمة تحديدا، عن 5%. هذا عندما تدخل أنت إلى سوق الاستثمار طائعا مختارا لتشتري أسهما لتستربح من خلالها. أما إذا كان هذا الأمر مفروضا عليك من خلال جهة العمل، العمل الذي أنت في حاجة إليه ولا بديل لك منه في الوقت الراهن، فلا حرج في أن تتمول هذه الأسهم التي فرضت عليك كجزء من راتبك على أن تطهر هذا الجزء، فلقد علمت أن الجزء الحرام يساوي 7% أو أكثر، تتخلص من أرباح أسهمك بما يوازي هذه النسبة لكي يطيب لك الباقي. وإن تيسر لك عمل آخر لا يشترط عليك فيه هذا الشرط ولا تحمل فيه على قبوله، كان أنقى لكسبك وأرضى لربك. زادك الله حرصا وتوفيقا وورعا، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الثاني: ممكن أسأل عن كروت التخفيضات للخدمات الطبية بدون مساهمة في النفقات، فقط أشتري الكارت وأحصل على نسبة تخفيض في أماكن معينة للفحوصات الطبية؟ أنا أرجو أن إذا تعلق الأمر بالتأمين الطبي والتخفيضات الطبية فنحن أمام حاجة ظاهرة ماسة، لأن العلاج الطبي لا يكاد يطيقه كثير من الناس في معظم أنحاء العالم في إطار أسعاره التقليدية، فهم في حاجة ماسة إلى تأمين طبي وإن شابه غرر، إلى كروت تخفيضات طبية وإن شابها غرر، تخفيفا عن كواهلهم. أرجو أنه يمكن تخريج هذه الكروت على أنها جعالة، يعني إنسان سعى ليحصل لك على هذه الإمكانية، على هذه التخفيضات مقابل مبلغ معين، والجعالة فيها نسبة من الغرر مغتفرة، والغرر في الجملة ليس كالربا في الجملة، الربا لا يترخص فيه إلا تحت وطأة الضرورات، أما الغرر يترخص فيه عند الحاجات، فأمر الغرر أوسع نسبيا من أمر الربا، الربا يترخص فيه عند الضرورات والغرر يترخص فيه عند الحاجات، فأرجو أن تسعك الرخصة مع هذه الكروت لكونها متعلقة بالمجال الطبي الذي تعم الحاجة وتمس الحاجة إلى إعانة فيما يتعلق به، ولإمكانية تخريج هذا العقد على أساس الجعالة. بارك الله فيك. السؤال الثاني: بيع أدوية التأمين الصحي المجانية بنفس سعرها في السوق، لم يتبين لي مقصود السائل الكريم، هل حصل على أدوية تأمين صحية؟ هل حصل على أدوية تأمين من التأمين الصحي ثم زادت عن حاجته وأراد أن يبيعها بسعر السوق؟ إن كان هذا هو السؤال فقد تملكها عندما قدمت له، ما دام لم يتحيل ولم يدلس ولم يلبس على جهة التأمين من أجل أن يحصل على مزيد من هذه الأدوية ليتمكن من بيعها، ما دامت قد وصفت له بالفعل وهي مناسبة لحاله بالفعل تمكن منها أصبحت مملوكة له، إذا فاض منها شيء عن حاجته جاز له أن يبيعها كما يبيع سائر ممتلكاته بسعر المثل أو بأقل أو بأكثر حسبما يتفقان عليه. فإن كان هذا هو المقصود فهذا هو الجواب، وإن لم يكن هذا هو المقصود فأرجو أن تبين لنا لنفصل لك القول في حلقة لاحقة بإذن الله. السؤال الثالث، هل الختان سنة؟ لم يفعل أهلي ذلك معي وأنا أفكر أن أطلب من الطبيبة أن تختنني أثناء ولادتي ليكون الألم واحدا. يا أمة الله، اتفق أهل العلم على مشروعية الختان، فالقول بتجريمه قول منكر لا أعرف له أصلا، إلا إذا كان الحديث عما يسمى بالختان الفرعوني أو الختان الذي يتم على غير مؤهلات ثم تترتب عليه أضرار فادحة. أما الختان إذا أجري على يد من تحسنه فلا مجال للقول بتجريمه. الختان في إطاره أشمي ولا تنهكي، وعلى يد من تحسنه فلا تؤذي المختتنة ولا تنالها بسوء. هذا الختان في هذه الدائرة في هذا الإطار لا ينبغي أن يختلف القول على مشروعيته، إنما وقع الاختلاف حول درجة هذه المشروعية، هل هو من الواجبات من المستحبات من المكرمات، ويبدو أن الظاهر أنه يعني يدور بين كونه مستحبا أو مكرما، فلعل القول بوجوبه يكون قولا مرجوحا أو قولا ضعيفا. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين: الختان من سنن الفطرة وهو للذكور والإناث، إلا أنه واجب في الذكور وسنة ومكرمة في حق الإناث. ويؤكد أهل العلم على أن هذا إذا وجد طبيب يحسن ذلك بالنسبة للذكور أو طبيبة تحسن ذلك بالنسبة للإناث. فإن كنت يا أمة الله في حاجة إلى هذا الختان الآن بعد أن كبر سنك وأصبحت أما وتتعرضين للولادة ونحوها، إن كنت في حاجة تتضررين من عدم الختان فلا بأس أن تسألي الطبيبة التي تقوم بتوليدك أن تؤدي لك هذا ليكون الألم واحدا كما ذكرت. إذا كان لا يضر بك ولا يؤذيك ولا تشعرين بحاجة إليه فالأمر في ذلك واسع، لك أن تفعلي ذلك ولك أن تغض الطرف عنه وأن تضربي عنه الذكر صفحا. وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. سائلة تقول: هل بخل الزوج يعد سببا كافيا لطلب الطلاق؟ وكيف يمكن معرفة عيوب الخاطب قبل الزواج وهو يخرج أفضل ما لديه لإتمام الزواج؟ هذا السؤال فيه تفصيل. إذا لم يبلغ به بخله مبلغ حجب النفقة اللازمة شرعا، إذا كان ينفق عليها النفقة الواجبة شرعا كفايتها من نفقة وكسوة ونحوه، فلا يجوز لها أن تطلب الطلاق لذلك، لأنه قد أدى ما وجب عليه تجاه نفقة أو كسوة بقدر استطاعته، ولأن طلب الطلاق لغير ضرر محقق لا يجوز. أي امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. أما إذا كان لا ينفق عليها النفقة الواجبة، يضيق عليها، يمسك يده عن الإنفاق عليها بما يلزمه شرعا، فحقها حينئذ أن ترفع أمرها إلى المحاكم الشرعية في بلدها من أجل إلزامه بدفع النفقة أو الحكم بالطلاق إن هي طلبت ذلك. يبقى إذا لم ينفق عليها النفقة الواجبة وأمسك يده عن بذلها، وطبعا تتضرر بهذا، لها أن تشكو، لها أن ترفع أمرها إلى القضاء، فإما أن يلزمه بالإنفاق أو أن يطلق عليه إن هو أبى ذلك. فأرجو أن نتصرف في هذا الإطار، وأسأل الله أن يصلح ذات بينكم وأن يؤلف بين قلوبكم. ولا تعجلي في طلب الطلاق يا أمة الله، فإن الطلاق مما تقر به عيون الشياطين وتأسف له قلوب الصالحين المحسنين. سائلة تقول: من كان يجهل الصيغة الصحيحة للتشهد أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل صلاته صحيحة طوال هذه المدة والتي تقرب أكثر من 15 سنة، وهل عليه الإعادة، وماذا يفعل؟ هو يا أمة الله، نعم لقد وردت صيغ في التشهد، لكن أقل ما يجزئ في التشهد ذكره ابن قدامة في المغني بعد ذكره للصيغ المفضلة عند بعض أهل العلم، قال: فعلى هذا يجوز أن يقال أقل ما يجزئ: التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا أقل ما يجزئ في التشهد. وأظن يا أمة الله أنك تأتين بهذا القدر وعلى هذا فصلاتك صحيحة. ومن الآن تعلمي، ارجعي إلى كتب السنة وتعلمي الصيغة الكاملة للتشهد. وأسأل الله يا بنيتي أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال، وأن يعلمك ما جهلت، وأن يجعل ما تتعلمينه حجة لك لا حجة عليك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا تلزمك إعادة لقول الله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأنا أحسب أنك جئت بالقدر أو بالحد الأدنى اللازم لبراءة الذمة، وإذا كان ذلك كذلك فلا مجال للقول بالإعادة، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال بعد هذا، تقول السائلة الكريمة سمعنا فتوى لكم سابقا تقول إن النفقة على الأولاد لازمة. كانت السائلة امرأة في ذمة رجل آخر، فكيف يكون ذلك ومعروف أن النفقة تلزم الزوج، وربنا قال: لينفق ذو سعة من سعته. لا أدري عما تتحدثين يا أمة الله. إن كنت في ذمة رجل آخر فلا يلزمه أن ينفق على أولادك من زواج سابق، هؤلاء ليسوا بأولاده ولا تلزمه نفقتهم شرعا. أما بالنسبة لك فلا تلزمك نفقتهم إلا إذا أعسر الوالد بالنفقة أو أبى ولم يكن هناك سبيل لاستخلاص النفقة منه واستعداء حاكم عليه، فلا يجوز أن يضيع أولادك بين أب ناشز وبين أم قادرة على النفقة ولا تريد أن تنفق مراغمة ومعاندة للأب. لا ينبغي أن يضيع الأولاد بين أبوين متشاكسين متنازعين. فإن كان حديثك عن الرجل الجديد الذي تزوجت به لا يلزمه نفقة أولادك من زواج سابق، وإن كان الحديث عنك فإن الخطاب بالنفقة يتوجه إلى الوالد أولا، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. أما إذا نشز، إذا أبى، إذا هرب، إذا اختفى ولم يكن ثمة سبيل لاستعداء سلطان أو قاض شرعي عليه لاستخلاص الحق منه، وكان في مقدورك أن تنفق على أولادك فتلزمك النفقة حتى لا يضيع أولادك يا رعاك الله. وأسأل الله جل وعلا أن يجبر كسرك وأن يطيب خاطرك وأن يخلف عليك خيرا. ولتعلمي أن أفضل دينار أنفقه الرجل أو أنفقته المرأة دينار أنفقه على أهله. سؤال بعد هذا: زميلة لي مطلقة تعرفت على زميل لنا في العمل، لكن نعم زميلة لنا مطلقة تعرفت على زميل لنا في العمل ونحن نعمل في مجال التقنية أونلاين، تواعد على الزواج، رتبوا ظروفهم على ذلك، ثم عندما ذهب لبيت والدها يطلبها واضح أنها لم تعجبه كما تحكي لي، وانقطع عنها تماما كأنه لا يعرفها من قبل. ثم تقدم لها زميل آخر لنا فرفضت وقالت لي لن أتزوج إلا بشخص أعرفه معرفة حقيقية، وزواج الإنترنت كله زيجات فاشلة، فما رأيكم في الزواج عن طريق النت حيث هناك شخص سوف يتقدم لي تعرفت عليه بنفس الطريقة ولكن من شركة أخرى؟ على كل حال يا أمة الله، ينبغي أن تؤتى البيوت من أبوابها، يعني من أراد أن يتزوج بامرأة يطرق باب أهلها ثم يراها الرؤية الشرعية في حضور أهلها ومحارمها، ثم تكون الخطوات التالية بعد ذلك. أخشى من الدردشة عبر الإنترنت أن يكون ذريعة إلى الفتنة، وأن يعلق كل منهما الآخر بالغيب، ثم إذا تواجه تكون نفرة أو عدم ملائمة أو عدم يعني تعارف أرواح أو نحو ذلك، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. لكن على كل حال إذا لم يتيسر اللقاء المباشر فإن وسائل التواصل توفر التخاطب والتواصل صوتا وصورة، وهذا يضيق الفجوة ويقلل من احتمالات الرفض لعدم المناسبة، على أن يتم هذا بعلم الأهل وإذنهن. وأسأل الله لك التوفيق والسداد والرشاد. من حقك يا أمة الله أن تقولي أنا لا أقبل زيجة عن بعد، لابد أن يأتي الخاطب إلى أهلي وأن يطرق باب بيتي وأن يطلب يدي من والدي وأن يراني وأراه رؤية مباشرة في مجلس مباشر، فنرى هل يؤدم بيننا أم لا. هذا حقك الذي لا تنازعي فيه، لكن إذا حملت ظروفك على التواصل والتخاطب عن بعد فلا حرج إذا كان بإذن الأهل وعلمهم، وإذا قدرت أن هذا مناسب لك. القرار قرارك يا أمة الله، اختاري من هذا ما تظنينه مناسبا لك وقدمي بين يدي أي قرار تقدمين عليه بالاستشارة والاستخارة، فلا خاب من استشار ولا ندم من استخار. السؤال الذي بعد هذا: حكم كتابة الطلاق في أوراق رسمية بدون نية، فعله نظرا لبعض الإجراءات القانونية اللازمة في هذه المرحلة، هل يأثم الزوج في هذه الفترة لو جامعها؟ نعم، كتابة الطلاق من كنايات الطلاق، لا يقع به الطلاق إلا بالنية، فإذا كتبه لمحض إجراءات رسمية ولم ينو به الطلاق لم يكن طلاقا، لا يحتسب عليه، لا تزال المرأة في عصمته، يأتي معها ما يأتيه الرجل من زوجته حلالا بإذن الله. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. لكن لا ينبغي أن يصار إلى هذا إلا في أضيق الحدود، لأنه ينبغي التقيد بالأنظمة القانونية السارية، لأن المرأة بعد الطلاق الرسمي سيصبح لقاؤها أو علاقتها بزوجها علاقة عرفية سيعسر إثباتها إذا وقع نزاع واقتضى الأمر الرفع إلى القضاء. القضاء لن ينظر في أي دعوى زواج عرفي إلا في دعوى إثبات النسب، أما ما عدا هذا فإن المحاكم جلها لا تنظر في الدعاوى التي ترفع مبنية على زواج عرفي، فهذه الحالة تفقدك السند القانوني الذي يدعمك في علاقتك بزوجك. فانظري ماذا تريدين، وانظري كيف ستؤول الأمور في المستقبل في هذه الحالة التي وصفتي. وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. سؤال آخر يقول السائل: كان عندي سؤال بخصوص الإرث، أبي أعطى لأخي 75,000 من 12 سنة وكتب عليه وصل أمانة بأن يردها إلى إخوته بعد مماتي. عندما جاء الميراث أمي قطعت وصل الأمانة ومنعت أخي من سداد المال، وأنا لما وجدت أمي تكرهني بسبب الإرث وتبكي سامحت أخي في الوصل، وقتها كان عمري 17 سنة وخفت من عقوق الوالدين، خاصة إن أمي من شدة كرهها لي وباقي إخوتي سافرت وقتها إلى السعودية 6 أشهر، وتسبب هذا الكره في هذا الكره خالي الذي كان يحب أخي وكره أمي في أنا وباقي إخوتي. بعد 12 سنة طالبت أختي بحقها من هذا الوصل، وطالبت أنا أيضا بحقي منه. السؤال: هل يجوز أن يكتب الوالد على أحد أبنائه وصل أمانة نظير أنه ميزه عن إخوتي في التعليم في جامعة خاصة، وهل يدخل فيها الحكم لا وصية لوارث؟ هو هنا يعني أيها الحبيب لسنا أمام وصية لوارث، هو الوالد لم يجعل هذا ميراثا، إنما قال هذا دين، هذا جزء من التركة، هكذا فهم الوالد ما دام قد خصه بعطية لم يجعل مثلها لباقي أولاده، فهو جعل هذا بمثابة الدين على هذا الولد الذي ميز بهذه العطية، فكأنه قال له إذا مت اجعل هذا جزءا من التركة، هذا دين يضاف إلى التركة، فهذا لا يدخل في قضية وصية الوارث. لكن يبقى سؤال آخر: هل هذا يعد من قبيل العطية الخاصة أم من قبيل النفقة؟ الذي يظهر أن التعليم في الجملة من جملة النفقة، لكن كان يلزم الوالد إذا احتاج أحد من سائر أولاده إلى نفس هذه الميزة بذلها له، أما أن يخصه بها وحده ويحجبها عن غيره الذي في نفس ظروفه وفي نفس حاجته فهذا لا يجوز، ويبدو أن من المخارج المقبولة في هذه الحالة أن يقول له: يا ولدي لقد خصصتك بهذا ولم أفعله مع بقية إخوتك، ما حاجتهم إلى ذلك يعني كحاجتك، فاجعل هذا المبلغ دينا ترده إلى التركة بعد وفاتي. على كل حال يا ولدي ائتمروا بينكم بمعروف، إذا كان قد طال العهد على هذا المبلغ والوالدة تنازع في هذا وتوجد خصومة عائلية أسرية داخل البيت، وأنا يزعجني أن تقول إن أمي تكرهني وتكره إخوتي وإن خالي هو السبب في هذا الكر، هذه الأرحام المقطعة، هذه الوشائج الممزقة، أمر يؤسف ويؤلم، وينبغي للعقلاء أن يتداركوه ولو أن يبذلوا شيئا من أموالهم من أجل جمع الكلمة وصفاء النفوس. ولا شك أن كسب القلوب أولى من كسب الدراهم والفلوس، فوصيتي يا ولدي أن تأتمروا بينكم بمعروف وأن تصلوا إلى صيغة مرضية وأن تبذل شيئا من مالك أن تتنازل عنه طيبة به نفسك التماسا لصلة الرحم واجتماع القلوب وائتلاف النفوس، إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، ألا لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. ألا أدلكم على ما هو أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة. السؤال بعد هذا تقول: أبي وأمي افترقا منذ أن كان عمري 3 سنوات، ومنذ ذلك الحين وهو يعيش في هولندا ولا يريد أن يكلمني. حاولت كثيرا غير أنه لا يريد، وأنا أخاف الله أن يعاقبني وأنا ليس لي ذنب. يا ولدي، الله جل وعلا بر رحيم، لا يظلم أحدا من خلقه. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا. التكليف مناطه القدرة، لا تكليف مع العجز. إن كان هناك من إثم في الحالة التي وصفت، وإن كنت دقيقا في وصفها، فالذي يأثم هو الأب الذي قطع رحم ولده ومنع اتصاله به عقوبة لأمه أو نكاية في أمه، وهو البريء الذي لا علاقة له بالخصومة بينهما. أنت تقولين وأنا أخاف الله من أن يعاقبني، لماذا يعاقبك الله عز وجل وأنت لم تسعي في قطيعة رحم ولا تسببت فيه؟ بل عندما قطع رحمك حاولت أن تصلي الوالد وأن تكلميه مرارا، لكن هو الذي أبى، فهو الذي قطع الرحم وهو الذي يتحمل التبع إن كان الأمر كما تقولين. وإن كنت دقيقة فيما وصفت، استمر في هذه المحاولات، أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. استديمي طرق الأبواب، واستديمي الدعاء، ادعو الله جل جلاله في أسحارك وفي خلواتك أن يشرح صدر والدك وأن يفتح مغاريق قلبه وأن يؤلف قلبه عليك وأن يصغي إليك وأن يستجيب لمحاولاتك. وأرجو أن تجدي من لطائف ربك وكراماته ما لم يكن يخطر لك على بال يا بنيتي. سؤال آخر، تقول تتساءل عن والدها المتوفى، كانت مخطوبة لشخص ولم يتم الزواج للاختلاف في تفاصيل الزواج، كان شبكتها 2 غويشة، أبوها ساعتها أعطى واحدة بس فقط لأهلي العريس، وأخذ واحدة وقال له عشان أنت أكلت بيها. هل يعتبر هذا دينا على والدها إذا لم تكن من حقه؟ هو يعني بالنسبة للهدايا التي تكون في مرحلة الخطبة، هل يلزم ردها إذا فسخت الخطبة أم لا؟ وأعدل ما قيل وأوسط ما قيل فقه المالكية في هذه المسألة، ينظر هل كان فسخ الخطبة من قبل الخاطب أم من قبل المخطوبة وأوليائها. إن كان فسخ الخطبة من قبل الخاطب ينبغي أن يترك لمخطوبته هداياها حتى لا يكسر قلبها مرتين، مرة عندما ترك خطبتها ومرة عندما استرد هداياه منها. أما إن كان العدول والرجوع عن الخطبة من قبل المخطوبة وأهلها، فينبغي أن ترد للخاطب هداياه حتى لا تكسر قلبه مرتين، مرة لأنها فسخت الخطبة ومرة أخرى لأنها انتزعت أو استبقت هداياه التي قدمها من أجل أن يتم الزواج، والزواج لما يتم. طبقي هذه القاعدة على هذه الحالة. وأنا يبدو لي غريبا أن يقول الأب لخاطب ابنتي لقد أكلت عندنا بما يساوي قيمة هذه الأسورة الذهبية، يبدو هذا القول غريبا، ويبدو أنه ناشئ عن خصومة بينهما، وأن كل طرف يحاول النكاية في الطرف الآخر. بعيدا عن الدخول في هذا الملف، القاعدة انظري هل كان العدول عن الخطبة من جهة الخاطب، يبقى من حقك أن تستبقي 2 غويشة. إن كان من قبلي المخطوبة، ينبغي أن ترد إليه الأسورتان. في ضوء هذا اجتهدي في خلاص ذمة والدك المتوفى، إما برد هذه الأسورة إن كان العدول من جهتك، أو استسماح واستحلال الخاطب منها. وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. اللهم آمين، اللهم آمين. ما حكم العمل سائقا في أوبر في مصر؟ إشكالية أنني لا أتحكم في اختيار العميل، وغالبا لا تكون الوجهة محددة قبل بدء الرحلة. يا ولدي، الأصل في الإركاب ونقل الناس من منطقة إلى منطقة أنه عمل جائز، الأصل أنه مشروع، الأصل في المعاملات الحل، الأصل في العاديات الحل. هذا الفرق بين المعاملات وبين العبادات. الأصل في العبادات التوقيف والمنع إلا لدليل، إلا لنص. والأصل في المعاملات الحل، ولا يكون التحريم إلا لدليل إلا لنص. فالإركاب ونقل الناس من منطقة إلى أخرى الأصل أنه عمل مشروع، إلا إذا علمت عن عميل بعينه أنه متجه إلى ارتكاب محظور شرعي. في هذه الحالة كنسل هذا الأوردر ولا تقبله، وأرجو أن تبرأ ذمتك بذلك، بارك الله فيك. إذا ألزمك القانون، إذا كان في إلزام قانوني باستكمال الرحلة هذه، فأرجو أن تسع الرخصة إذا كنت ملزما بها قانونا ولا تملك أن ترفضها. فإن فعلت انعكس هذا على عملك بالنقد، وقد يسعك في هذا أن تتخلص من أجل هذه الرحلة التي تيقنت من أنها كانت إلى غاية غير مشروعة. وأسأل الله يا ولدي لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.